إلى الخيرات والأنعم، إلى الحكم الأعظم.
فرأيت في هذه الليلة أن أبدأ بالعشر الأخير.
أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة.
هذا هو المعنى لسعادة الدنيا، لا نعرف الدين بالرجال وإنما نعرف الرجال بالدين.
ليست العبرة بنقص البداية، ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. تأتي الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه. فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به. فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نواصل تفسير كتاب الله تعالى، سورة الغاشية، سورة عظيمة يذكر تبارك وتعالى فيها أهوال القيامة، ثم انقسام الناس إلى فريقين. وهكذا كثير من سور القرآن الكريم تتحدث عن هذا المعنى. هذه السورة العظيمة ابتدأها الله تعالى بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذه الآية من امرأة وهي تقرأ، فمكث باكيا يقول: نعم أتاني، نعم أتاني. هل أتاك حديث الغاشية؟ أحوال القيامة، فالقيامة تغشى الناس بأهوالها العظيمة ومواقفها الجسيمة، تغشى الخلائق بشدائدها وأهوالها. يجازى الخلق في ذلك اليوم، في يوم الغاشية، على أعمالهم، فمنهم المحسن ومنهم المسيء، فينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أخبر الله تعالى عن وصف كل فريق بقوله: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، خاشعة. هذا الصنف الأول، وجوه يومئذ، أي وجوه أصحاب هذا الصنف وهذه الدار، يومئذ خاشعة، أي ذليلة حقيرة، أصابها الخزي، أصابها الخزي والفضيحة. عاملة ناصبة، عاملة تعمل، وناصبة تنصب فتقدح وتعمل وتتعب، ولكن عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه النفس تتعب وتشقى، وهذا إما إنسان يكدح في الدنيا ولا يعمل أعمالا لآخرته، وإما إنسان يقدح ويعمل أعماله إن كانت صالحة لكنه غير مخلص لله عز وجل، أو لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل أن يكون العمل مقبولا لا بد من شرطين. الشرط الأول: الإخلاص لله تبارك وتعالى، ألا يريد العبد ثوابا من الدنيا ولا جزاء ولا شكورا، ولا يريد الثواب إلا من الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني: أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم علم اليقين أن هذا الفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما قولا أو فعلا أو تقريرا. فهذه الوجوه لأصحاب النار، أهل النار، وجوههم يومئذ خاشعة ذليلة، أصابها الخزي والذل والمهانة، عاملة تعبت وهي تعمل في الدنيا، لكنها عاملة ناصبة تنصب، تصلى نارا حامية، تغشاها النار من كل مكان. ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما فقد شرط الصحة وهو الإيمان صار هذا العمل هباء منثورا يوم القيامة. ويقول الله تعالى لهؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، من عين شديدة الحرارة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هنا قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لأن فائدة الطعام أمران: الأمر الأول أن يسد الجوع عن صاحبه، والثاني أن يسمن بدنه من الهزال. فهذا الطعام لأهل النار هو في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا هو الذي هذا الطعام الذي هو من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فلا ينتفعون به، بل هو في غاية المرارة والنتن والخسة ولا ينتفعون به أبدا. هذا حال صنف من الناس في الآخرة. وأما أهل الخير فوجوههم يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة بهية، ظهر النعيم عليها، بان السرور عليها، التنعم يجري في أجسادهم، نظرة النعيم في أبدانهم، استنارت وجوههم سرورا وفرحا وغبطة لسعيها راضية، أي لما قدمته في الدنيا من أعمال صالحة، راضية بما وجدت من الثواب الجزيل، فحمدت عقباها وحصل لها عند ربها ما أرضاها. وذلك أنها في جنة عالية، جنة جمعت جميع أنواع النعيم، عالية في محلها ومنازلها، فهي في أعلى عليين، قطوفها دانية، فواكهها اللذيذة الجميلة المثمرة دنت وتدلت على أصحابها، لا تسمع فيها لاغية، أي لا يسمع أهل الجنة كلمة لاغية، لا يسمعون كلمة لغو ولا باطل، فضلا عن الكلام المحرم، بل كلامهم في غاية الحسن والجمال، مشتمل على ذكر الله تعالى ونعمه وآلائه الحسان. وصدورهم طهرت وقلوبهم سرت، فيها عين جارية، هذا اسم جنس، أي فيها العيون الجارية في الجنة، فلهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فيها سرر مرفوعة، هذه السرر المجالس المرتفعة لأهل الجنة، وعليها الفرش الجميلة المنقوشة المزينة اللينة الموطأة، فهذه السرر قد رفعت وهيئت وجهزت. ثم قال: وأكواب موضوعة، أي آنية ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة، وضعت بين أيديهم وأعدت لتناولها. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ونمارق مصفوفة، وسائد من الحرير والاستبرق، وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما يعلمه الله تعالى، صفة وهيئة لاتكاءات وجلوس أهل الجنة فيجلسون عليها. وزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط الحسان، بثت وأصبحت المجالس ممتلئة بها، فيجلس الواحد حيث شاء. يقول تبارك وتعالى: حثا للذين لا يصدقون الرسول عليه الصلاة والسلام ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله. هذه النعم بعدها قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال بعض أهل العلم: ذكر الإبل بعد السرر، فكأن هذه السرر التي رفعت تتطامن وتنزل للناس فيتكئون عليها، ثم كأنها ترتفع بهم. فكذلك الإبل، الجمل إذا أراد أن يركب عليه الإنسان ينيخه ثم يركب عليه ثم ينهضه ذلك الجمل، فكذلك السرر. فكأن المعنى للتقريب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإنما بدأ بذكر الإبل قبل هذه المخلوقات لأن الإبل تشتمل على آيات كثيرة تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. أولها أن الإبل ينتفع الناس من جميع ما فيها من أصوافها وجلودها ولحمها ولبنها وكل ما فيها يستفاد منه. ثم فيها من الآيات أنها تستطيع المشي في الصحراء، تخزن الماء للأشهر، بل يستطيع الجمل أن يصبر عن الماء في فصل الصيف 3 أشهر وفي فصل الشتاء 6 أشهر. أمده الله تعالى بالطاقة الموجودة في السنام التي تغذي ذلك الجسم كاملا. سفينة الصحراء يسير في الصحراء، ليس له حافر فيغوص في الأرض، فيستطيع الوطء على أي أرض رملية أو موطأة أو سهلة يستطيع السير عليها. أيضا يستطيع السير في الجبال لوجود تلك البطائن في الأقدام التي تتحمل الرمضاء وتتحمل الحجارة وتتحمل الأرض المنبسطة وغير ذلك. وجود ذلك الفم وتلك الخلايا الموجودة في الفم الشديدة التي تستطيع أكل الأشجار ذات الشوك ولا تؤثر في شفاهها. هذه بعض الآيات الموجودة فيها. منها أيضا أن الجمل هو الدابة الوحيدة التي تحمل الأشياء وهي باركة، فلو وضعت عليه أي حمل يقوم به مباشرة، بينما لا تستطيع أي دابة أن تقوم بأي حمل عندما يحمل عليها وهي باركة إلا الجمل، لما جعل الله من الألياف الموجودة في قدميه ورجليه. هذه آية من آيات الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى بديع خلق الله وعظيم صنعه في هذه المخلوقات في الإبل. وأيضا يستطيع ذلك الطفل الصغير أن يقود الجمل ذلك الكبير الهائج، وهذا من رحمة الله تعالى أن ذلل هذه الدواب العظيمة وهذه الحيوانات الكبيرة لخلقه من البشر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في غاية الحسن والبدع والجمال، وإلى الجبال كيف نصبت فأصبحت راسية للأرض مثبتة لها، وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت فثبتت الأرض بقوائمها فلا تضطرب ولا تهتز، وإلى الأرض كيف سطحت. طبعا قبلها بعد أن ذكر الله تعالى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال وإلى السماء كيف رفعت، وننظر إلى ارتفاعها من غير أعمدة، وإلى الجبال كيف نصبت فجعلت مثبتات للأرض، وإلى الأرض كيف سطحت فمهدت وسهلت ووسعت وأصبح الناس يسيرون عليها في غاية السهولة. فالذي جعل هذه المخلوقات هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. فالمتأمل في خلق الله يقوده هذا التأمل إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فذكر إن نفعت الذكرى، وهنا فذكر إنما أنت مذكر، ذكر الناس، فما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء يبلغ الناس، والهداية بيد الله تبارك وتعالى، وإنما هو يبين الحق. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الخلق وأن يبين لهم الحق. وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فهنا قال فتذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. هنا عندنا قال فذكر إن نفعت الذكرى، قال فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. وهداية الخلق ليست إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الإيمان في قلب العبد، وهذا لله تبارك وتعالى. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من تولى وكفر بعد أن جاءه البلاغ فإن الله عز وجل يتولى تعذيبه لكن من تولى وكفر بالله تبارك وتعالى فيعذبه الله العذاب الأكبر، العذاب الشديد الدائم. إن إلينا إيابهم، إلينا مرجعهم في الآخرة، ثم إن علينا حسابهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء منذرا ومبشرا وجاء مبينا للحق، فإذا كفر من كفر فعقابه إلى الله، ومن اهتدى من الخلق فثوابه إلى الله. ومهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله إلى الخلق، كذلك هي مهمة جميع المنذرين والوعاظ والمذكرين، أن يذكروا بآيات الله عز وجل، وأن يبينوا للناس منهج الحق، وأن يدعو الناس إلى هذا المنهج. وأما هداية الخلق أو ضلالهم فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى لا إلى الخلق. هكذا ختم الله تعالى هذه السورة بمثل ما ختم به السورة التي قبلها بالتذكير. ولهذا من السنة أن تقرأ سورة الأعلى وسورة الغاشية في صلاة الجمعة كل أسبوع، فتقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الركعة الثانية سورة الغاشية، وأن يقرأ بها في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء تذكيرا للخلق لما اشتملت عليه من ذكر الآخرة والمعاد وحال المؤمنين وحال الكفار وما يكون للمؤمنين من النعيم وما يكون للكفار من العذاب، وأيضا دعوة الخلق إلى الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى إن وهناك فذكر إنما أنت مذكر، كل هذا تذكير للخلق للعودة إلى الله تبارك وتعالى. سورة الفجر سورة عظيمة، أقسم الله تبارك وتعالى في بدايتها بآيات عظيمة ودلائل هائلة تدل على عظمة الخالق جل وعلا، وأيضا مر معنا هذا المعنى كثيرا. والفجر وليال عشر، فأقسم تعالى بالفجر وهو وقت صلاة الفجر أو وقت الفجر، وهذا الصبح أيها الإخوة له معنى وهو عالم آخر يدخل على الناس. فالمشروع للمسلم أن يستعيذ بالله تعالى من شر المخلوقات عند دخول النهار، ويستعيذ بالله من شر مخلوقات الله عند دخول الليل. فهنا يقسم تعالى بالفجر، والفجر وليال عشر، والفجر هو آخر ساعات الليل أو مقدمة النهار، إما في إدبار الليل أو في دخول النهار، وهذا مر معنا المعنى أيضا كثيرا. وأيضا لأن في الفجر تقع صلاة عظيمة هي صلاة مشهودة، وهي صلاة الفجر تشهدها الملائكة أو يشهدها الله تبارك وتعالى، فإن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. وهذا النزول هل يستمر إلى صلاة الفجر أم لا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يستمر ويكون المعنى هنا عن صلاة الفجر بأنها صلاة مشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر، فالمقصود هنا أن الله يشهدها أنها تستمر إلى وقت النزول الإلهي، أو المقصود أن ملائكة تشهد هذه الصلاة العظيمة. ثم قال وليال عشر، فأقسم بالليالي العشر، والليالي العشر هي قيل ليالي عشر رمضان وقيل ليالي عشر ذي الحجة، فإن ليالي مشتملة على أيام فاضلة وتقع فيها عبادات قربات كثيرة. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، في نهارها صيام الخلق، وفي ليالي عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة، في يومها الوقوف بعرفة وفي لياليها يحسن الصيام والقيام. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله أيهما أعظم، ليالي عشر ذي الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فقال ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، لأن ليالي العشر الأخيرة من رمضان تكون فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل لأن فيها الحج، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن العلماء من قال وليال عشر المقصود عشر ذي الحجة، ومنهم من قال المقصود العشر الأواخر من رمضان. وهذا أيها الإخوة الإقسام دليل على شرف هذه الأيام وعلى فضلها، والمسلم عليه أن يستغل الأيام والأوقات الفاضلة، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذه الأمور، وكان يكثر في رمضان، وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. فأيام الفضائل من الأعمال وليالي الفضائل ينبغي للمسلم أن يسابق وأن يبادر إليها. ثم قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم أقسم تعالى بالأمور الأخرى: وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أي وقت الليل عند سريانه وإرخاء ظلامه على العباد فيسكن الناس ويستريحون ويطمئنون، هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر أي لذي لب؟ نقول نعم، نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفلا يتدبرون في هذه المخلوقات في الليل والنهار والفجر والشمس والقمر ويذكرون ويعودون، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ المذكورات هل تكفي لأن يتعظ الخلق ويعود إلى الله تبارك وتعالى؟ ثم ذكر الله تعالى بما حصل للأمم السابقة: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، انظر بقلبك إلى ما فعل الله تعالى بقوم عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما الذي حصل لهذه القبيلة الطاغية التي كفرت بالله ورسله؟ إرم، القبيلة المشهورة في اليمن، سميت إرم نسبة إلى جدهم ذات العماد، كأنهم في القوة والشدة والعتو والتجبر كالأعمدة التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يخلق مثلها في جميع البلدان، ما خلق خلق أعتى وأقوى وأشد قوة من قوم عاد. قال لهم نبيهم هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. لكنهم كفروا فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، واد القرى، نحتوا بقوتهم الصخور فسكنوا فيها، وكانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين، منعمين من القوة التي أعطاهم الله عز وجل، ينحتون الجبال ويسكنون فيها ويجعلونها قصورا ويجرون فيها الأنهار والمياه. وفرعون ذي الأوتاد، أي وذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد. هذه الأمم جميعا ماذا فعلوا؟ الذين طغوا في البلاد، هذا الوصف عائد إلى عاد وإلى ثمود وإلى فرعون ومن تبعهم، فإنهم جميعا طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم. ولهذا قال الله عز وجل: فأكثروا فيها الفساد، يعني قوله الذين طغوا في البلاد لا يعود إلى فرعون فقط بل إلى جميع الأمم التي طغت في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، أي العمل الذي أوجد الفساد من الكفر والتكذيب والعناد والفسق، فحاربوا الخير والمعروف وشجعوا الباطل. هؤلاء بالغوا في العتو الذي أوجب لهم غضب الله تبارك وتعالى، فأرسل الله عليهم سوط عذاب. ولهذا قال: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أنزل الله عليهم الهلاك وأنزل عليهم الدمار. إن ربك لبالمرصاد لمن يعصيه ويخالف أمره ويتكبر على شرعه ويعذب أولياءه. ثم يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. هذه طبيعة الإنسان، إذا رأى النعمة ورأى الخير يظن أن الله أكرمه، يقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في رزقه، فصار يقدر قوته لا يزيد عن حاجته، قال ربي أهانا، يعني أن الله ما أراد به الخير، والحقيقة أن كلا الأمرين ابتلاء، ويجب أن نعلم أيها الإخوة إذا رأينا النعمة من الله تنزل على العباد لا نظن أن هذا رضا من الله على الخلق، وإذا رأينا أيضا إنسانا يقتر عليه ويضيق عليه لا نظن أن هذا سخط من الله على العبد. فهذا كله من أمور الدنيا، والدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة والدين والخير فلا يعطيها الله تعالى إلا من أحب. وقد يجمع الله تعالى للعبد الأمرين فيعطيه الدين ويعطيه الدنيا، لكن المقصود هنا أن طبيعة الإنسان إذا رأى الخير ظن أن الله راضي عنه، وإذا أصابه الشر ظن أن الله غير راضي عنه، ظن أن الله غير راض عنه. وكلا الأمرين ليس بصحيح، لأن الله تعالى يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إذن الخير ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فالخير ابتلاء والشر ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه طبيعة الإنسان، ولكن على المؤمن أن يعتبر أن هذا ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في رزقه، فيقول ربي أهانا، والمؤمن لا يقول هذا، بل هذا أيضا ابتلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولهذا الله عز وجل هنا قال وأما إذا ما ابتلاه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا ليس كل من نعمناه في الدنيا فهو تكريم له، ولا كل من قترنا عليه إهانة له، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق وابتلاء من الله واختبار وامتحان للخلق ليرى من يشكر ويصبر فيثاب ومن يكفر فيعاقب. وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله تعالى على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال هنا والمقصود لا يكون همك أن تفكر في نفسك بل تفكر في الآخرين، بل تفكر في الآخرين، فقال كلا ليس الأمر كما تظنون، بل لا تكرمون اليتيم، لا تعطون المحتاجين شيئا، لا تجبرون خواطرهم بشيء من الإحسان من الفضل، فأنتم لا تكرمونهم بل تهينونهم، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير لكم ولهؤلاء، ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا تقدمون شيئا ولا تحضون غيركم على إطعام المحتاجين والفقراء والمساكين. ولأجل هذا الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة في القلوب قال الله عز وجل وتأكلون التراث أكلا لما، التراث الميراث المال المخلف، وتأكلون التراث أكلا لما أكلا ذريعا لا تبقون منه شيئا. إذن حبهم للدنيا منعهم من أن يحسنوا إلى الخلق وأن يحضوا على الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأيضا زادهم شحا. ولهذا قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أن توق البخل في نفسك فتنفق وتعطي وتبذل بجاهك بأخلاقك بمالك بعطائك، فهؤلاء يأكلون التراث الميراث أكلا لما سريعا لا يبقون منه شيئا، وتحبون المال حبا جما حبا شديدا، وهذا كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى، وقوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فهنا قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي ليس الأمر كما أحببتم من الأموال وتنافستم على اللذات، بل هناك أمر أعظم عندما تتغير الأحوال فتدك الأرض دكا دكا وتزال الجبال وتأتي عوالم الآخرة فتصبح الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها معلم لأحد، يتقاتلون على الدنيا وعلى الأرض الآن في الدنيا، وسيذهبون إلى الله عز وجل يجمعون في أرض لا يستطيع أحد منهم أن يقول هذه أرضي وهذا الشبر لي وهذا عليه صك عندي لا يستطيع أحد أن يتكلم، تغير كل شيء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي يجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد في ظلل من الغمام، وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا، أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق. وهذه الصفوف صفوف في خضوع وذل واستكانة للملك الجبار. الملائكة تجيء، وجيء يومئذ بجهنم، تقودها الملائكة بالسلاسل، يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فتأتي الملائكة تقود جهنم بالسلاسل، فإذا وقعت هذه الأمور يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ما قدم في دنياه من خير ومن شر، وأنى له الذكرى فقد قامت عليه قيامته، وذهب زمان الرجعة والتذكر، ذهب زمان التوبة، فالآن ما بقي إلا الحساب. يقول متحسرا على ما فرط: يا ليتني قدمت لحياتي، ليتني قدمت لحياتي الباقية، لحياتي الدائمة، ليتني قدمت لحياتي المستقبلية عملا صالحا أنجو به عند الله. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي أن يسعى لها الإنسان سعيها وأن يبادر إلى أن يصل إليها قد رضي الله تعالى عنه، وأن يحصل فيها الكمال لأنه سيعيش فيها الأبد، هي حياة الآخرة، هي دار القرار. أما الدنيا فهي دار ممر وعبور، والآخرة دار مقر وبقاء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لما أهمل ذلك اليوم ونسي العمل جاء إلى هذا اليوم ينتظر العقاب في هذا اليوم، يومئذ لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. فإن الناس يأتون موثقين بالسلاسل من النار ويحبسون على وجوههم، ويحبسون ثم يسحبون على وجوههم ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين. أما من آمن بالله تبارك وتعالى واطمأن قلبه وصدق في إيمانه فينادي المنادي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الخطاب للنفس المطمئنة، اطمأنت في الدنيا بذكر الله بالأعمال الصالحة، تأتي لتطمئن وتسكن في هذه الجنة، قرت عينها بما رأت من كرامة الله. ارجعي إلى ربك الذي رباك في الدنيا بنعمه، راضية مرضية، أي راضية من الله بما أعطاك من الكرامة ومن النعيم في الآخرة، فادخلي في عبادي الذين نالوا جنتي وأصابتهم رحمتي وفازوا الفوز العظيم، وادخلي جنتي. هذا خطاب تخاطب به الروح المؤمنة يوم القيامة، تخاطب به وقت سياقها عند الموت، وقت السياق والموت، لتفرح هذه النفس وتخرج راضية مرضية تنتظر النعيم الأبدي في الآخرة. وبعد هذا إما أن يذهب الناس إلى جنة وإما إلى نار. أهل الجنة هم المؤمنون في الدنيا الذين عملوا الأعمال الصالحة في الدنيا، الذين قدموا أعمالا صالحة تنفعهم عند الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الفائزون، هم الذين عند الموت ينادون بهذا النداء العظيم: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا يخافون على ما أمامهم ولا يحزنون على من خلفوه بعدهم، فينتظرهم النعيم المقيم في الآخرة. وأما أهل العذاب وأهل النار والجحيم فإنهم ينتظرون عذابا في الآخرة وينتظرون نكالا، ولذلك هذه النفس ما تريد أن تخرج، تتفرق نفسه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم هذه الروح بعد هذا تذهب إلى أعمالها التي تجازى بها، فإنها لم تستعد لهذا اليوم ولم تقدم له عملا صالحا. هكذا أيها الإخوة ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة بعد تلك الإقسامات، كلها إقسامات على وقوع هذا اليوم، وما حل من عذاب بالكفار سينالهم حقيقة فوق عذاب الدنيا، سينالهم عذاب آخر في الآخرة في النار والجحيم والعياذ بالله تعالى. وقد يسأل سائل أيها الإخوة، ما العمل الذي يقوم به فينجى من النار والعذاب ويفوز في الآخرة بالنعيم المقيم؟ والأمر سهل، أن يبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى. كم من الأحاديث المبشرة لنا أيها الإخوة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نسأ في عبادة الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كل هذه الأعمال الصالحة، من أنظر معسرا أيضا كذلك يكون ممن يظله الله تبارك وتعالى في ظله. القيام بالصلاة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أعمال عظيمة جدا. كفالة الأيتام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبعا وحين يمسي سبعا رب أجرني من النار أجاره الله من النار. إذن علينا أن نسابق إلى الخيرات، المبادرة، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كثرة تلاوة القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، المسابقة إلى الخيرات، تفقد أحوال المحتاجين المساكين، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان والإصلاح بين الناس، الإحسان إلى الخلق، كل هذه الأعمال الصالحة تقود الإنسان إلى رضاء الله تبارك وتعالى، وبالمقابل يبتعد عما يغضب الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. فأنت أخي الكريم عليك بنفسك، تب إلى ربك، عد إلى خالقك، أحسن في الأعمال الصالحة، بادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ثم ابتعد عما يغضب الله عز وجل من أعمال الكفر والعصيان والذنوب والآثام. فإذا عملت هذا هيأت نفسك لأن تكون من أهل الجنة، من أهل دار النعيم، وابتعدت عن دار الجحيم. والفرصة الآن بين أيدينا أيها الإخوة، قبل أن يندم الإنسان ولا تسعة مندم، قبل أن يتحسر ولا ينفعه التحسر، قبل أن يأتي يوم القيامة ويتندم. الآن كثير من الناس يفرط في حال صحته، فإذا أصابته الأمراض تذكر أنه كان يتمنى أنه لو كان صحيحا حتى يذهب ليأخذ عمره ويعمل صالحا ويذهب إلى المسجد فيصلي. أحد الشباب ما صلى لله ركعة وأصابه حادث ثم لم يمت، إنما أصبح مشلولا، هو الآن يصلي ولله الحمد ورجل مستقيم، ولكنه يتذكر شيئا كلما تذكره بكى. قيل ما يبكيك؟ قال أتمنى أن أستطيع السجود حتى أسجد لله سجدة. لما؟ قال أنا ما سجدت لله منذ أن خلقني الله، لم أضع جبهتي على الأرض قط، فأتمنى فقط أن يمكنني الله عز وجل أنني أستطيع السجود. بعد الحادث أصبح ما يستطيع السجود، يتمنى أن يسجد لو سجدة واحدة. فنحن ولله الحمد والمنة، أعطانا الله قوة في أسماعنا وأبصارنا وأبداننا، فعلينا أن نتوب إلى الله، علينا أن نبادر إلى طاعة الله عز وجل. فسابق أخي المسلم، وسابقي أختي الفاضلة إلى طاعة الله تبارك وتعالى، سابق أخوتي الكرام جميعا نعلم أبناءنا المسابقة إلى الخيرات، نقودهم إلى الطاعات، بهذا ننجو بإذن الله تبارك وتعالى، وننقذ أنفسنا وننقذ إخواننا وأهلنا من النار لأن نسابق إلى طاعة الله عز وجل. ونكثر أيها الإخوة من الدعاء، والله لن يستطيع أحد أن يقوم بشيء إلا بتوفيق الله وإعانته وتيسيره، فعلينا أن نكثر من الدعاء، فإنه والله لا يهلك مع الدعاء إلا هالك، لعل الله أن ييسر أمورنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع درجاتنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين وحزبك المنصورين، واجعلنا ممن كتبت لهم النعيم المقيم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري،
إلى الأحلام والأنجوم، إلى الخيرات والأنعام، إلى الحكم الأعظم، إلى كلام الله، إلى كتاب الله.